أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القيد، وقلنا بأنه تارة نتكلم في موارد العين الشخصية، وتارة نتكلم في موارد الكلي، وتارة نتكلم في موارد الأعمال. وانتهينا في البحث السابق من المورد الأول والمورد الثاني، واستنتجنا، والذي هو سيذكره في آخر البحث، هذه الفكرة، بأنه كل مورد رجع إلى التنويع والتصنيف فيكون هذا من موارد القيد، وكل مورد لا نستطيع أن نرجع المسألة والمطلب إلى تنويع وتصنيف وتحصيص فإنه يكون هذا من باب الشرط، لأن الشرط خارج لا يوجب ماذا؟ لا يوجب التحصيص والتنويع كما تقدم. بناء على ذلك ندخل في الصورة الثالثة، ومحل الصورة لو كان متعلق العقد هو العمل، وهو موارد شنو؟ وهو موارد الإجارة، إجارة الأعمال. أما إجارة الأعيان فتدخل في وين؟ تدخل في العين الشخصية أو العين الكلية. في هذا المورد ماذا نقول؟ نقول هنا يوجد عندنا قسمان، إما أن نفترض بأنه الذي ذكر كقيد أو كشرط أو على كذا لا يهمنا مقام الإثبات، إما أن يكون من الأعراض الطارئة والأوصاف الطارئة على العمل، بحيث العمل بلحاظ هذا الطارئ والعارض ينقسم إلى قسمين، فلا شبهة ولا إشكال أن هذا يكون من باب القيد. فإذا إذا كان الذي ذكر يوجب تحصيص، يعني يوجب، أي متى يوجب التحصيص؟ يعني إذا كان من العوارض الطارئة على العمل. مثلا إذا استأجرت شخصا كما يذكر السيد الخوئي لكي ماذا؟ لكي يصلي عن ماذا؟ عن الميت، في ماذا؟ في الحرم العلوي. فالاستئجار على الصلاة، أقول استأجرتك على الصلاة على أن يكون في الحرم العلوي، رزقنا الله وإياكم زيارته في القريب العاجل إن شاء الله، لكي نتشرف هناك بزيارة أمير المؤمنين. خب، ففي هذه الحالة يقول لا إشكال ولا شبهة أنه هذا يكون من موارد القيد. لماذا؟ لأن الصلاة يمكن تقسيمها إلى قسمين، إما صلاة في الحرم العلوي أو لا، أو في ماذا؟ أو في غير الحرم العلوي، فيكون الصلاة بالحرم العلوي من ماذا؟ من الأمور التي تقيد والتي توجب التنويع، فيكون هذا من باب القيد. وحينئذ لو لم يصلي، لو صلى في خارج الحرم العلوي، فلا يؤدي متعلق الإجارة. أما إذا كان المتعلق والذي أخذ كقيد أو ماذا؟ كشرط في ماذا؟ في العمل، شيء خارجي أجنبي وليس من الأمور الطارئة والأعراض والأوصاف الطارئة على العمل، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرط. كما في مثالنا السابق نقول لو استأجرت شخصا أن يصلي على الميت، بعد على أن يزور عنه، يصلي وماذا؟ ويزور. خب هذه الزيارة شيء خارجي أجنبي عن الصلاة، مباينة للصلاة، لا يمكن أن نقسم الصلاة إلى قسمين، صلاة ماذا؟ موصوفة أو كذا بالزيارة أو لا، زيارة شيء خارج، فلا شبهة أنه يكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرط. إذن خلاصة المطلب أنه في إجارة الأعمال إما أن يكون الشيء المأخوذ من صفات الأعمال وعوارضه فيكون تقيدا، وأو لا، يعني يكون شيئا خارجيا، فيكون ماذا؟ فيكون هذا من قبيل الشرط لا من قبيل القيد. بناء على ذلك يتضح الكلام في هذه الأقسام، ونستنتج أن السيد الخوئي رحمه الله يبني على أن الفارق بين الاشتراط والتقييد فارق ثبوتي لا فارق إثباتي كما يظهر من بعض كلمات الأعلام، حيث لا بد أن ندقق فيما يذكره من؟ فيما يذكره المتعاقدان، أنه هل ذكر الشرط أو ذكر القيد، أو إذا قال على كذا، على أن تفعل كذا يصير عندنا مشكلة، هل نرجعها، هل هو ظاهر عرفا؟ وما نحتاج إلى كل ذلك. اتضح من سبر هذه الأقسام أن الفارق شنو؟ ثبوتي. وكل مورد لا يمكن أن يقابل للانطباق على اثنين حتى نتردد في عالم الإثبات، إما أن يكون قيد وإما أن يكون شاف، وحينئذ لا وجه كما ذكر للتفريق. ماذا؟ للتفريق بين ما بين الموارد. خب، من خلال هذا الكلام يتضح كثير من المطالب الموجودة في العروة وفي كلمات الأعلام. أي مورد يأتينا، ما هي الطريقة التي نسلكها؟ نقول نبين هل هذا أول شيء مورد العقل عين شخصية، أو مورد العقل هو كلي، أو مورد العقل هو العمل. إذا فرغنا من ذلك نقول هاي الذي ذكر على كذا بشرط كذا بقيد كذا، ماذا؟ هل هو من الصفات المقومة للموضوع حتى يرجع إلى شنو؟ حتى يرجع إلى التقييد، أو أنه شيء، أو أنه من الأمور التي توجب التنويع والتحصيص فيكون قيد أيضا، أو شيء لا يوجب التنويع والتحصيص فيكون هذا ماذا؟ هذا من قبيل الاشتراط. إذا اتضح ذلك نذكر عبارة العروة. إحنا كله كلامنا في مسألة كانت في العروة، مسألة رقم 12. خب، خلنا نقرأ العبارة العروة ونقول ما هي الظاهرة من أصل المطلب، انتهينا منه. نعم، في بحث عند السيد الخوئي اليوم قاعد يشتغل فيه في هذا المطلب أيضا، يخالف المشهور المعروف بينهم كما سيأتي إن شاء الله يصار وقت، أنه في موارد القيد إذا خالف لا يستحق شيء، تبطل الإجارة، تبطل الإجارة المعروف بينهم، تبطل الإجارة. مثلا لو أنا أجرت واحد أنه يصوم يوم السبت وصام يوم الأحد، وش يصير؟ الإجارة شنو؟ باطلة ولا يستحق شيئا. السيد الخوئي يخالف في ذلك، يخالف المشهور، يقول هذا رأي المشهوري لا نقبله. وجواب مطلب نحن قررنا لأن هذا يرتبط أنه هل يستحق أو لا، أو لا يستحق، فقال بأنه الصحيح أنه لا وجه للقول بالبطلان، وهنا يثبت الخيار، والخيار يقتضي شيئا معينا يحتاج إلى بيان، خلافا لرأي المشهور بأنه يبطل ولا يستحق شيء. قصد الخوي لا، يقول الصحيح أنه يستحق لكن يحتاج إلى مطلب أنه في خيار وكذا، وهنا مطلب فكرته جيدة جميلة، فكرة يعني ذكرها السيد الخوي، خلاف المعروف والمشهور. الآن نأتي إلى عبارة، لأن هذه تعلق بعبارة صاحب العروة، خلنا نقرأ عبارة صاحب العروة، أنا كاتبنها هنا زين، بعد ذلك نرى أنه صاحب العروة هل الذي ذكره تام أو ليس بتام بناء على ما ذكرناه من التفصيلات. قال، هاي عبارة السيد صاحب العروة في مسألة رقم 12، إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه، يعني استأجر الشخص أو استأجر الدابة ليحمله، يحمله فوقه أو يحمل ماذا؟ متاعه إلى مكان معين في مقت معين بأجرة معينة. مثل لنا بمثال أيها المحقق اليزدي، قال كأن استأجر منه دابته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله. يقول فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، خلها بعدين. يقول هذه العبارة يحتمل فيها، يقول السيد الخوي، احتمالين. تارة يمكن أن نرجع المطلب إلى تقييد، وتارة يمكن أن نجعله إلى شرطين. خب، كيف؟ يقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن مصب الإجارة في المقام هو العمل أي الإيصال، فقال آجرتك، يقول المستأجر للعامل، آجرتك على الإيصال، ماذا؟ على أن يكون في وين؟ في يوم النصف من شعبان أو قبل النصف من شعبان على حسب، فيكون متعلق الإيجار هو الإيصال يعني هو العمل. خب، إذا كان متعلق الإيجار هو الإيصال فلا شبهة أنه يكون هذا من قبيل التقييد. ليش؟ أن الإيصال ينقسم إلى قسمين، إما إيصال، نعم، إما إيصال في ليلة النصف أو لا، أو قبل ليلة النصف أو لا، فيكون هذا من باب التقييد. فإذا كان من باب التقييد فحينئذ لو لم يحقق الإيصال في الوقت المعين فيكون هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ هذا لا يستحق شيئا حسب الرأي المعروف كما ذكر صاحب العروة. خب، وهذا احتمال أول في العبارة. يقول احتمال ثاني أن يكون متعلق الإجارة هي العين الخارجية، أن يستأجر منه الدابة بشرط أنه يتحقق ماذا؟ يتحقق الكون في وين؟ في كربلاء في يوم النصف. يقول إذا استأجر الدابة هي الدابة عين خارجية. خب حتى لو كانت كل ما يضرب في المطلب الآن، خب على أن يكون ماذا؟ على أن يكون الإيصال والتحقق الوصول في والكون في كربلاء في يوم كذا، في يوم في يوم ماذا؟ في يوم النصف. هنا لا إشكال ولا شبهة أنه هذا لا يكون من باب القيد، إنما يكون من باب الشرط كما هو واضح. لماذا؟ لأنه إذا كان عين خارجية خارجية لا تحص لا ت... وإذا كان كلي، حتى لو كان كلي نفس الشيء، واضح نفس الفكرة، لأنه هذا شيء أجنبي. ولهذا هكذا عبارته، أقرأ عبارته، تغييرات بسيطة جدا ما تأثر. يقول يوجد عندنا احتمالان في متعلق ومصب الإجارة، إما أن يكون هو العمل أي الإيصال الخاص أي الإيصال لكربلاء في النصف من شعبان، وهذا يرجع إلى التقييد لأنه من عوارض العمل وأوصافه، ولهذا ينقسم الإيصال إلى قبل النصف وبعده. وعليه لو لم يوصله في الزمان الخاص لا يستحق شيئا، فالزمان هنا يكون شنه؟ الزمان هنا يكون قيدا. وإما أن مصب الإجارة هو العين الخارجية وهي الدابة، فالإجارة إذا كانت الإجارة هي العين الخارجية تتعلق بماذا؟ بتمليك من؟ منفعة، إجارة منافع، مو إجارة أعمال. في القسم الأول إجارة أعمال، هنا إجارة منافع. ويكون فالإجارة تتعلق بتمليك منفعتها وهي الركوب على أن يكون موصلا له في النصف من شعبان. ومن الواضح أن هذا شرط، إذا الإيصال يعني في النصف من شعبان لا يكون من عوارض الدابة ويوجب لتقسيمها. ولهذا الزمان مو دائما يكون قيد أو دائما يكون شرط. التفتين هالعبارة يعني يقول ما عندنا قيد، تقول الزمان قيد، يقول حسب ما أوردها. الزمان إذا كان في مورد العمل فيكون شنو؟ يكون قيد. إذا كان في مورد العين الخارجية يكون شرطا. فما يظهر من بعض كلماتهم أن الزمان دائما يكون على نحو التقييد، كما هي ظاهر عبارة من؟ ظاهر عبارة اللمعة، حيث أنه ذكر المثال في الزمان، يقول هذا في الزمان المعين، فالأجرة صارت في الزمان المعين، فقام رتب عليها أثر بأن هذا من باب التقييد. وإذا لم يؤدي العمل في الزمان المعين لا يستحق شيئا وتبطل الإجارة، كل مبني على فكرة أن الزمان إنما تكون قيدان وتوجب التقييد. والحال أنك عرفت من خلال هذا قد يكون شرطان، إذا كان متعلق عن خارجية، قد يكون متعلق ماذا كلي، إذا كان أجنبي لا يوجب التحسيس والتقييد.
بس المشكلة هنا مو مسألة ثبوتان، لكن إثبات كيف تثبت أن إثبات يعني كيف تثبت أن هذا قيد أو شرط؟ صار انه يحتمل
الوجه. ما يحتمل في وين؟ لا الى قصدك لا الذي يحتمل الوجه، ها لا مو يحتمل الوجهين. نقول اما ان يكون هذا يعني في قصد يعني لابد ان ننقح، هل متعلق الاجاره؟ نسال اجارتكم على شنو؟
يعني ترجع للقصد.
نعم في هذا المقام، في ترجع للقصد في وين؟ مو في تحديد القيد والشرط، في تحديد مصب الاجاره. هل مصب الاجاره هو العمل او مصب الاجاره هو الدابة؟ واضح. خب هذا ما هذا هذا شيء. الآن إذا اتضح ذلك، إذا هذا يوجد هناك احتمالان. إذا اتضح وجود احتمالين، خب صاحب العبارة ماذا يقول؟ خلنا نقرأ عبارته. قسم المطلب إلى قسمين، ويظهر من عبارته بأنه متعلق الإجارة هو الإيصال. شوف عبارته، كأن استأجر من كان استأجر منه دابته لإيصاله إلى كربلاء وقبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله. خب اتضح الآن في احتمال في العبارة، صحيح؟ الآن نأتي إلى الأحكام. صاحب العروة قسم المسألة إلى قسمين. خب ما هو في هالحالة؟ هل الإجارة باطلة وكذا؟ يقول تارة نفترض، لماذا نسأل لماذا لم يتحقق الإيصال؟ هو ما صار استئجار على الإيصال، لماذا لم يتحقق الإيصال؟ إما نفترض لعدم سعة الوقت، وإما نفترض أن الوقت كان وسيعاً. وهذه قلت لكم أيضاً يوم في المطلب ذاك في اللمعة، نقول أن المصنف أطلق وقال أنه لم يحقق ماذا؟ لم يحقق الإيصال، فلا يستحق شيئاً. خب هنا لم يحقق الإيصال لماذا؟ يقول صاحب العروة، هل لم يحقق الإيصال لعدم سعة الوقت، الوقت الذي استئصال صنخ وقتاً غير قابل لأداء العمل في الخارج، أو أنه لم يؤدي لتقصيراً من لقصور في الفاعل؟
يقول صاحب العروة: إذا كان ذلك وهو عدم الإيصال لعدم سعة الوقت فالإجارة شنه؟ فالإجارة باطلة. أما إذا كان لسعة الوقت فيأتي البحث. خب، أول نأخذ نقطة نقطة. فيقع الكلام أنه لو لم يتحقق الإيصال في الخارج من جهة عدم سعة الوقت، فهل الإجارة باطلة أو الإجارة ليست بباطلة؟ نقول: لا شبهة ولا إشكال بين الأعلام في هذه الحالة أن الإجارة باطلة. لماذا؟ لأنه يشترط في صحة الإجارة ملكية المنفعة لكي تملك إلى الغير، والحال أنه إذا كان الوقت سنخ وقت غير قابل لأداء العمل، فإنه في هذه الحالة يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا مشكلة، وهو أن الأجير نفسه غير مالك للعمل، فلا يستطيع أن يملكه غيره. وحينئذ نقول بأن الإجارة تكون إجارة باطلة. خب، هذا ما يظهر من العبارة. السيد الخوئي يقول هذا كلام صحيح، لكن بلاحظ ما ذكرنا أنه في احتمالين، لابد أن نبحث عن ماذا؟ عن هذه المسألة مع فرض الاحتمالين. هل يتغير الكلام؟ هل هذا الكلام يتم حتى لو كانت مصب الإجارة هو العين الخارجية، أو أن هذا الكلام الذي ذكرنا يتم لو كان مصب الإجارة هو العمل؟ يقول: من خلال ما ذكرنا، لو كان مصب الإجارة هو العمل فالذي مرجعه إلى ماذا؟ مرجع إلى التقييد، فيتبين أن هذا المتعلق الإجارة هو المقيد، يعني الإيصال الخاص، والإيصال الخاص غير مقدور عليه فهو غير مملوك، وبالتالي يكون حينئذ هذا موجب لبطلان الإجارة بلا إشكال. أما لو كان مصب الإجارة هي العين الخارجية، قلنا إذا كان مصب الإجارة هي العين الخارجية فإن المسألة تكون من قبيل الاشتراط، كان هكذا قال: أجرتك هذا العين بشرط، أجرتك هذه العين، هذه الدابة، بشرط أنه يتحقق الإيصال والكون في كربلاء مثلا يوم النصف من شعبان. في هذه الحالة يقول: بطلان وعدم القدرة على الشرط، عدم القدرة على الإيصال، لا يلزم منه بطلان الإجارة. لماذا؟ لأنه غايته أن الشرط باطلون، لأن شرط غير مقدور، يعني كأنه سوينا عقد صار على عين شخصية بشرط غير مقدور، كما لو بعتك الدار بشرط أن تطير في السماء. نقول: هذا شرط غير مقدور عليه، إذا كان غير مقدور عليه فإنه غاية ما يلزم بطلان الشرط. فإن بنينا على أن الشرط بطلانه يسري إلى المشروط فيكون الإجارة باطلة. أما لو لم نبني على ذلك، ما هو التحقيق بين الأعلام وكما هو مبنى السيد الخوئي، مبنى المات، مبنى أيضا صاحب العروة، فإنه في هذه الحالة لا تكون الإجارة إجارة باطلة، غايته أن الشرط باطل. ليش الشرط باطل؟ لأنه لا يشمله دليل الإمضاء، لأنه دليل الإمضاء لا يشمل الشرط شنه؟ غير المقدور، وإلا يستحيل، وإلا يلزم التكليف بغير المقدور. ولهذا هذا السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول: الحكم بالبطلان مع عدم يستشكل على عبارة المصنف، يقول لي: الحكم بالبطلان مع عدم سعة الوقت إنما يتجه لو وقعت الإجارة على النحو الأول، يعني أي الإيصال الخاص، إذ لا يكون العمل مقدورا فلا يملكه حتى يملكه. أما إذا وقعت على النحو الثاني فآجره الدابة واشترط عليه الإيصال فلا يفسد العقد إلا بناء على أن فساد الشرط يسري للعقد. والوجه في فساد الشرط يعني عدم مقدوريته، فلا يشمله دليل إمضاء الشروط. خب، هذا كله متى؟ هذا كله إذا كان مع عدم سعة الوقت. أما مع سعة الوقت فماذا يحصل؟ نعم،
مع سعة الوقت
وقصة، يعني تقصير منه، ماذا يصير؟ نذكر كلام صاحب العروة أولا، وهو هذا رأي الذي ذكر صاحب، هو رأي المشهور. صاحب العروة يقول هكذا، هاي خلاصة الكلام، يقول: أما في صورة، هي تغيير في العبارات بس عشان تأتي عن شرح، أما في صورة سعة الوقت، ذكر صاحب العروة أنه في النحو الأول إذا كان تقييد، خب إذا لم يحقق الإيصال في الوقت المعين فلا يستحق شيء لعدم العمل بمقتضى الإجارة، كما لو استأجره لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت. لو أنا استأجرت واحد يصوم يوم الجمعة صام لي يوم السبت، هل يستحق شيء؟ لا يستحق شيئا. وإذا كان على الوجه الثاني اللي هو نحو الاشتراط، غايته أنه تخلف الشرط، يقول فالإجارة صحيحة، غايته ثبوت الخيار لتخلف الشرط، فله الفاسخ. قب إذا كان له الخيار بين أمرين، إما أن يفسخ وإما أن يمضي. خب إذا فساخ ماذا يسترجع؟ يجب عليه أن ماذا يجب إذا فساخ؟ فحينئذ ماذا يفعل؟ يسترجع الأجر المسمات ودفع أجر المسمات إلى الأجير، يسترجعها. لكن الأجير يستحق لما يستحق شيء، يستحق المثل، لأن هذا مو تقييد، هذا نحو الإش تمثل تعدد المطلوب، فيستحق أجرة المثل للعمل لو كان العمل له أجرة مثل. هذا إذا فسخ. إذا أمضى وش يصير؟ إذا أمضى يستحق المسمى، وذاك ماذا يستحق؟ هنا المشكلة، يعني المستأجر ماذا يستحق؟ هل يستحق شيئا؟ واضح سؤاله؟ يعني إذا أمضى المستأجر شنو يستحق؟ إذا ما تحقق الإيصال في النصف، راحت النصف بعد، ماذا؟ هل يستحق شيء؟ نقول نعم يستحق. ماذا يستحق؟ شوف العبارة، يستحق في كلام في بدل التلف. الآن نقرأ عبارته، سوف نبين بعد ذلك كلام السيد الخوي. يقول فله الفسخ إذا كان فسخ ومعه يتحقق يستحق الأجير المثل، ويرجع المسمات للمستأجر، وهذا رأي المشهور. وله الإمضاء، لكن إذا أمضى المعروف بينهم أنه لا يستحق شيئا. ليش؟ لأنه العمل قد فات. واضح كلام مشهور؟ هذا كلام المشهور هو المعروف، هذا هو المعروف. فدائما قاعدة دائما في موارد التقييد تبطل الإجارة، فلا يستحق الأجير شيئا، ولا يثبت شيء يسمى خيار للمستأجر. صحيح في موارد التقييد
لم يأتي،
فماكو معنى الخيار، فلا يستحق شيء. أما لو فرضنا أن المورد مورد اشتراط، فقايته خيار تخلف الشرط، فهو مخير بين الإمضاء والفسخ. وإذا أمضى مجانا، لا يستحق شيئا، هي أمضى مع إمضاء مجاني. السيد الخوئي يقول ما ذكره المشهور والمعروف إذا كان على نحو الشرط، صحيح خيار تخلف الشرط كما هو واضح. الكلام كله في مسألة التقييد، فإنه يظهر من كلماتهم أنه في مورد التقييد تبطل الإجارة إذا لم يؤدي ماذا؟ إذا لم يؤدي للعمل، ولا يثبت خيار. يقول هذا المشهور ليس بتام. لماذا؟ حاصل ما ذكره السيد الخوئي بأن المناط في صحة الإجارة ما هو؟ هل المناط في صحة الإجارة تعقبها بالفعل الخارجي وقيام الأجير بالعمل خارجا، فيشترط في صحة الإجارة أن يقوم الأجير بالعمل في الخارج وأن تتعقب الإجارة ماذا؟ العمل، أو أنه لا يشترط في صحة الإجارة تعقب العمل في الخارج وأن يقوم الأجير بالوفاء بما تعهد به، والوفاء ماذا؟ والوفاء بعقد الإجارة بأن يأتي بالعمل خارجا، بل يشترط في الإجارة القدرة على العمل لا فعلية العمل في الخارج. يقول الظاهر من الأدلة أنه يشترط في صحة الإجارة الإمكان والقدرة على العمل، بحيث أنه إذا استأجرت شخصا وكان هذا قادرا على أن يأتي بالعمل فإن الإجارة تكون صحيحة، ولا تتوقف صحة الإجارة على شرط متأخر، وهو أنه لا بد أن يأتي بالعمل في الخارج، بحيث لو لم يأتي بالعمل في انكشف بطلان الإجارة من أول الأمر. إذن غاية ما يستفاد من الأدلة بأنه الإجارة، وهو الظهر هذا المفروض، يعني هذا المفروض يقبله الإعلام أيضا، بأنه من هالمطلب بيدخل في الإشكال على هالتفريع، واضح الفكرة؟ إذن المناط في صحة الإجارة إمكان الأجير أنه يمكنه العمل، أدى العمل أو لم يؤدي هذه مسألة أخرى، غايته حيث أنه يمكنه يجب عليه الوفاء، فوجوب الوفاء متأخر رتبة عن الصحة، لا أنه دخيل في تحقق الصحة. واضح الفكرة؟ وجوب الوفاء بالعقد الذي يقتضي بأنه يجب على الأجير أن يؤدي العمل خارجاً، هذا من متفرعات صحة الإجارة، حيث أن الإجارة صحيحة بالصحة الفعلية حين يجب عليها يعمل، مو أنه فلا أنه إذا لم يؤدي الإجارة هذا كاشف عن بطلان الإجارة من أول الأمر. وإذا كانت الإجارة صحيحة فبمجرد عقد الإجارة صار نقل وانتقال، فملك المستأجر العمل في ذمة الأجير، وملك الأجير الأجرة في ذمة يعني أما الأجرة إذا كانت شخصية فملكها، واضح؟ إذا كانت كلية في ذمته. المهم أنه ببركة عقد الإجارة صار نقل وانتقال، فحينئذ بمجرد أنه يحصل إجارة يقول السيد الخوئي صار هناك ملك لمن؟ للمستأجر في ذمة الأجير وهو العمل، وصار ملك للأجير في ماذا؟ في المستأجر وهو الأجرة. خب حينئذ يقول السيد الخوئي إذا لم يؤدي هذا الشخص العمل، فوش معنى العبارة إذا ما أدى العمل؟ يعني ما أدى الملك للآخر، يعني أتلف ملك الآخر بتعجيز، يقول بتعجيز نفسه وعدم أدائه للعمل بالخارج، ماذا فعل؟ عجز وأتلف ما يملكه الآخر، إتلاف لم أتلاف؟ إتلاف لأنه غير قابل للتدارك. إذا أتلفه هل الإتلاف، هل الشخص إذا أتلف مال الآخر هل يؤدي إلى بطلان الإجارة أو أنه يجب عليه أن يدفع البدل؟ يدفع البدل. يقول حينئذ في هذه الحالة إذا أتلف يستطيع المستأجر أن يأتي للأجر ويقول له ماذا؟ أنت أتلفت علي ملكي فأطالبك بقيمة مثل العمل. فيستطيع المستأجر ماذا؟ أن يطالب الأجير بالبدل، يعني بماذا؟ بقيمة المثل للعمل الذي فوته من وأتلفه الأجير، والأجير يستحق ماذا؟ يستحق إجرة المثل. خب إذن بناء على هذا المعنى هل صار بطلان الإجارة؟ ما صار بطلان الإجارة؟ ما صار بطلان؟ نعم. يقول السيد الخوئي يقول نحن لا نقول يتعين ذلك، بل بالدقة كما يظهر من عبارته يثبت له الخيار، وهو خيار تعذر التسليم. مقتضى خيار تعذر التسليم أنه لم يسلمه، ما تحقق التسليم الخارجي. يقول عدم تحقق التسليم الخارجي مو دخيل في صحة وعدم الصحة، دخيل في ثبوت هذا الخيار وعدم الخيار. فإذا لم يحقق التسليم الخارجي فيثبت له الخيار، فإما أن يفسخ، إذا فسخ ماذا؟ إذا فسخ فحينئذ يسترجع المسمات ولا يستحق هذا شيئا لأنه لم يؤدي عملا، لأنه وحدة مطلوب تقييد، وله أن يمضي، وإذا أمضى فيستحق الأجير حينئذ المسمات، لكن يجب عليه أن يسلم بحيث أنه لا أتلف العمل، فيدفع إلى المستأجر القيمة. تقول وش الثمرة من هالحكي؟ تقول أنت الآن تقول مخير بين شيئين، إما أن يفسخ، إذا أفسخ شو بيسوي؟ ما بيدفع شيء من كيسه، بيسترجع المسمات، فدخل في كيسه المستأجر، يعني بيسترجع المسمات ولن يدفع شيئا. وإذا أمضى تقول أنت يمضي، أنت وش فرق بين المشهور؟ تقول له أن يمضي. خب إذا أمضى شو بيسوي؟ إذا أمضى بيدفع المسمات، بيدفع من كيسه شيء، بغايته أنه ما بيحصل عمل، يقول أعطيني قيمة مثل العمل. فالفرق يقول سيد الخوي إشكال يعني على نفسه، قد واحد يقول بس ما جاب كإشكال، جاب عبارة برقية يدفع توهم، يقول يعني إن قلت ما هو الفرق بين كلامك وكلام المشهور؟ المشهور قالوا شنو؟ إجارتكم باطلة وحينئذ يسترجع المسمات ولا يستحق الأجر شيئا، الأجر ما يستحق شيء، انت على كلامك بأنه يثبت له الخيار. خب إن فسخ رجعنا إلى كلامنا، إن أمضى يقول هذا الإمضاء لا معقولية له، قد يقول واحد الإمضاء ما له معنى، ليش؟ لأنه سيدفع سيخرج من كيسه شيء وسيدفع المسمات إلى من؟ إلى الأجير، لكنه سيدخل في كيسه أجرة مثل العمل. يقول هل هذه فائدة عقلية أو لا؟ يقول بلي، يقول في فائدة، يقول إذا تفاوتت قيمة المثل مع الأجرة المسمات، شوفوا شو اللي في صالحه، إن كانت المسمات أكثر بكثير من أجرة المث، إيه إذا كانت المسمات أكثر من المث فما يصير يرفع المسمات ويأخذ المث، هذا فيختار الفسخ. لكن لو فرضنا أن المسمات كانت زهيدة لكن المثل كان كثير، فيقول يمضي فيرفع المسمات القليل ويأخذ الكثير. واضح الفكرة؟ يقول هذا الذي نذكره ليس بدءا من الكلام بل يأتي حتى في البيع. يعني أنا نسأل هالسؤال نفسه في البيع، لو شخص لو باع شخص اشترى عن شخصية وقام البائع وأتلف العين، حرقها، أتلفها في الماء، قرقها، أتلفها في الماء كذا، حرقها، أكلها إذا أرز، أكل كيلو من هذا الكيلو من الأرز، قام طبخه وأكله. يقول في هذه الحالة نفس مسألتنا، صار عندنا ماذا؟ صار عندنا عقيد، كل واحد ملك ماء وأتلف، صار إتلاف قبل أن يقبض. وفي هذه الحالة هل تبطل يبطل البيع؟ ونقول بطل البيع، فحينئذ لا هذا البائع ماذا؟ البائع يرجع ماذا؟ يعني في هذه الحالة البائع يرجع ماذا؟ يرجع الثمن إلى المشتري. أو أنه نقول العقد صحيح ويثبت خيار تعذر التسليم. يقول الصحيح في مثل هذه الصورة أنه نقول بأن البيع صحيح، بمجرد حصول البيع تحقق النقل والبيع غير مشروط بتحقق التسليم الخارجي فعلا. التسليم هي قاعدة كاملة في العقود، يقول التسليم الخارجي فعلا ليس شرطا، والإقباض الخارجي فعلا ليس شرطا في صحة ماذا؟ في صحة العقود، إلا ما قام الدليل عليه في شرطية القبض كبيع السلم وبيع الصرف والهبة على كلام في الهبة. أما في سائر العقود المهم إمكان والقدرة على الشرط والقدرة على التسليم لا فعلية التسليم. ففي مثل هذا السؤال تسأله يقول البيع صحيح. إذا كان البيع صحيح البائع مخير بين أمرين، المشتري يستغفر الله مخير بين أمرين، لأنه لعدم تسلم ولعدم حصول القبض الخارجي له أن يقول أنا لي يثبت لي الخيار، إما أن أفسخ فإذا فسخت أطالبك أيها البائع بالثمن، ولي أن أمضي، إذا أمضي ماذا يحق؟ يقول أنا لي ملك وهو العين الخارجي وأنت أتلفتها فأرجع عليك بقيمة ماذا؟ بقيمة الإتلاف، إن كان مثل أو قيمي. وقد تتغير قيمة المسمات، قد تختلف عن ماذا؟ عن قيمة المثلي، ماذا عن قيمة المثل، مسألة في مسألة الضمان. واضح الفرق بينهما. فالصحيح أن يقال بأنه في مثل هذه الصورة إذا كانت الإجارة على نحو التقييد فلا نقول أنه ماذا؟ أنه بطلت الإجارة كما ذكر صاحب العروة وذكر المشهور، بل أن الإجارة صحيحة غايته يثبت له الخيار. يقول فيها المسألة قد تقول تلف، مسألة مرت عليكم لعله فيه تلف المبيع قبل قبضه من مال من؟ من مال ماذا؟ من مال مالكه. وقالوا أن تلف المبيع قبل قبضه قرينة ودليل على بطلان عقد الإجارة، أنت ما تقبل المبنى. يقول سيخوي أنتم خلطتم بين التلف والإتلاف. تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه على إذا قان معناها بطلان الإجارة بطلان العقد، هي بحث مطول عريض في بحث المكاسب، ما معنى هاي القاعدة تلف المبيع في بحث الخيارات، ما معنى تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه؟ هل معناها إشارة إلى بطلان العقد أو كذا أو ضمان؟ المهم لو قلنا أن هاي قاعدة تشير إلى البطلان، يقول هذا معناه في التلف ليس في الإتلاف، هنا إتلاف فيضمن، يقول أنت أتلفت ملكي مو أتلفت له. فما هو الوجه في القول؟ يقول سيدي ما هو الوجه أن تقول إذا أتلف ملكه تقول بطل العقد وملكه لو ما الأمير يكون في ملكه دخل في ملكه، غايته أنه أتلفه، إذا أتلفه فإنه يضمن أو ما يضمن؟ يضمن. فحين كيف تقولون أنه إذا أتلف الأجير العمل الذي يملكه المستأجر بطلت الإجارة؟ كلام متين، كلام السيد الخوئي. أقرأ عباراته أن هذا خلاص آخر المطلب. يقول السيد الخوئي يقول يعني أما في صورة سعة الوقت فذكر الماتم أنه في النحو الأول في التقييد لو لم يحقق الإيصال في الوقت المعين فلا يستحق شيء لعدم العمل بمقتضى الإجارة، فهو كما لو استأجره لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت. وإذا كان على الوجه الثاني الاشتراط فالإجارة صحيحة غايته ثبوت الخيار لتخلف الشرط، فله الفسخ ومعه يستحق الأجير المثل ويرجع المسمات للمستأجر. يقول وهذا هو الرأي المشهور والمعروف، ولكنه في النحو الأول ما ذكروه محل إشكال له تقييد.
نعم.
فذكر ما حاصله.
نعم، نفس نتيجة الشق الثاني.
نعم، نفس نتيجة الشق الثاني. نعم، أنه في الشق الأول يثبت حينئذ ماذا؟ لكن هنا فرق في تخلف خيار الشرط، غايته أنه ماذا؟ أنه إذا أمضى فلا يستحق شيء، ما يستحق الأرش، أما هو إذا أمضى فيستحق المثل أو القيمة للعمل. واضح. ويقول وذكر ما حاصله، يقول المناط، حاصل كلامه، المناط في صحة الإجارة استجماعها للشرائط كالقدرة على العمل، القدرة، يقول اشترطوا القدرة، ولا يشترط في الصحة الفعلية للإجارة وقوع العمل المستأجر عليه خارجان ووفائه، يعني وفاء الأجير بالعمل، وفاء في رتبة متأخرة عن الصحة، فلا دليل على أن الصحة منوطة بالتعقب الخارجي للفعل، بحيث لو تركه ينكشف بطلان عقد الإجارة، وبالتالي فبمجرد العقد حصل النقل، فتملك المستأجر العمل في ذمة الأجير، والأجير تملك الأجرة في ذمة المستأجر، هي اللي كانت كلية، اللي كانت خارجية مو في الذمة كما هو بيّن. ونتيجة ذلك أنه لو خالف الأجير وعتى بعمل آخر، صام يوم السبت، مفروض يصوم يوم الجمعة، صام يوم السبت، عجز لو ما عجز نفسه، أتلف لو ما يقول أتلاف، يقول فلو خالف الأجير وأتى بعمل آخر فلا يستحق شيء، ولكن نفسه لا يستحق بلحظة هذا العمل الذي أداه، لأنه هذا العمل الذي أداه لم يكن متعلقا للإجارة، ولكن نفس لكن نفس العمل مملوك في ذمة الأجير، وقد أتلفه على المستأجر بتعجيز نفسه، ويمتنع التدارك لأنه ماذا؟ لأنه انتهى الوقت، فالمستأجر له المطالبة بالقيمة، والأجير حينئذ لو جاء المستأجر يقول وضرب باب الأجير وقال أطالبك بالقيمة، له أن يخرج، له أن يأخذ المسماها، لأن هذا إمضاء، يعني إمضاء للعاقد، فكل منهما يطالب الآخر لما يملكه في ذمة الآخر، غايته العمل ينتقل للبدل بعد تعذر تسليم نفس العمل، وهذا المعنى يطرد في البيع. يقول هذا الكلام الذي ذكرناه يطرد في البيع، فلو باع عينا شخصية وأتلفها، شو عبر دقيق، ما عبر بالتلف، عبر بالإتلاف، مثل بالإتلاف، هذا يمثل بالتلف عشان يرفع هذه المشكلة، تلف المبيع، يقول ما لها علاقة بالقواعد الثانوية الآن، هذه المسألة القواعد الأولية، وأتلفها قبل أن يسلمها إلى المشتري، خب يقول يضمن القيمة، ليش يضمن القيمة؟ لأن العقد، لا أن العقد ينفسخ، يقول عقد بالتلف ما ينفسخ، أنت أتلفت مال الغير فتضمن قيمة العين مع وجود الإثم، يعني مسألة ثانية، هم تضمن ما تضمن القيمة، يضمن القيمة لا أن العقد ينفسخ. يقول وقاعدة تلف المبيع، نحو الشفرة الجاب، وقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعي خاصة بالتلف للإتلاف. نعم، المشتري في المثال البيع والمستأجر في مثالنا له الفسخ لعدم التسليم خارجان، وبالتالي الصحيح أن له الخيار، إما الفسخ واسترجاع المسمات من يد الأجير ولا يستحق الأجير شيء، وله الإمضاء ومطالبة الأجير بالقيمة، وعندها يستحق الأجير المسمات، وقد تكون القيمة أكثر أو أقل من المسمى فتظهر ثمرة. خب، وبناء على ذلك يتضح ما ذكرنا في بحث اللمعة، عدة حيثيات من خلال هالمطلب اتضحت، ماذا اتضح؟ أنه إذا كانت الأجرة معينة دائما كان في ذهن الشهيد الأول والشهيد الثاني، وأكثر الإعلام أنه هذا من باب التقييد فلا يستحق شيئا، أما أنه من باب التقييد فمحل كلام، فلا بد أن نلاحظ أن الزمن، هل الحب أخذ في عين شخصية أو أخذ في عمل؟ إن كان أخذ في عمل فيكون من نحو التقييد، إن أخذ في عين شخصية ماذا خارجية فتكون من باب الشرط، ويتغير الكلام، تخلف شرط وهناك تقييد. النقطة الثانية التي ذكرها السيد الخوي وخالف فيها المشهور، أو الذي ذكرها صاحب العروة بأنه نقول أنه لا يستحق شيء، لماذا لا يستحق شيء؟ قال لأنه لم يسلم العمل. هنا لابد أن نفصل، لماذا لم يسلم العمل؟ هل عدم التسليم من جهة عدم سعة الوقت، أو من جهة سعة الوقت وتقصير من قبل المسأجير؟ إن كان لعدم سعة الوقت بطلت الإجارة، أما إذا كان لسعة الوقت وإنما يكون هذا من باب التقصير، فحينئذ نقول إن كان شرط خيار تخلف الشرط، إن كان تقييد رأي المشهور المعروف أنه لا يستحق شيء وتبطل الإجارة، أما على ما ذهب إليه السيد الخوئي فيثبت الخيار، الخيار وله أن يمضي وله أن يفسخ. وهذا الكلام الذي ذكرناه له تفريعات كثيرة في ماذا؟ في مطالب الإجارة وفي مطالب العروة. هذا ما حببنا أن نشير إليه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.